بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لك شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وكان حديثي في الحلقة الماضية منصب حول معالجة بعض الأخلاق السيئة التي تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن الخلق ومن الآداب العظيمة التي جاء بها الإسلام، وتحدث عن خلق السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب، وذكرت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة في حرمة السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب. ولا شك بأن صور الاستهزاء والسخرية والتنابز بالألقاب يعني كثيرة جدا، ولذلك السخرية تتنافى مع ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من أن يتعامل العباد بينهم بحسن الخلق وبالتعامل القائم على الرحمة والإحسان. ولذلك السخرية ظلم قبيح من الإنسان لأخيه الإنسان، وعدوان على كرامته، وأيضا هو اعتراض على خلق الله عز وجل، فالله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم. فالسخرية من الناس في واقع الأمر، هو في واقع الأمر إذا تأملت ذلك وجدته بأنه اعتراض على خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك السخرية، يقول ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول ابن عباس: الصغيرة التبسم، والكبيرة الضحك بحالة الاستهزاء. والمعنى أن هذا الاستهزاء وهذه السخرية لا تذهب سدى هكذا، وإنما ستأتي يوم القيامة يحاسب عليها الإنسان. كذلك الهمز واللمز، فالله جل وعلا ذكر من أخلاق المنافقين أنهم يعني يلمزون أهل الإسلام، وأيضا ذكر الله جل وعلا يعني ما كانوا يتصرفون فيه، خاصة إذا كان هناك إقبال على الطاعة والعبادة، كيف أنهم يوهنون عزيمة أهل الإيمان أو يحاولون توهين عزيمة أهل الإيمان بصدهم عن العبادات والطاعات. يقول جل وعلا: ومنهم من يلمزك في الصدقات. ويقول جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. ويقول جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم. والمعنى بأن اللمز هذا والهمز والعيب هذا كله مما هو محرم. أيضا كذلك التنابز بالألقاب، وأشد التنابز حينما يقوم الإنسان أشد التنابز حينما يقوم الإنسان فيرمي أخاه بالكفر، يقول له يا كافر أو أنت كافر، أو يرميه بالفسق مثلا أو بالزندقة أو بالظلم. هذا من أظلم الظلم والعياذ بالله. ولذلك قال جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يكفر المسلم أخاه، قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فقد باء بها أحدهما. ولذلك يعني بعض الناس الآن يتساهل في قضية رمي الآخرين بالكفر أو بالفسق أو بالزندقة أو بالظلم أو بالنفاق، وهذا لا شك بأنه إذا حسبه هينا فهو عند الله عظيم، نسأل الله العافية والسلام. المتأمل أخواني وأخواتي في الأسباب الدافعة والمهيجة لمثل هذه الأخلاق الرديئة يجد أولا ضعف الإيمان، فضعيف الإيمان هو الذي يلجأ إلى مثل هذه الأخلاق السيئة، ولذلك واجب على الإنسان أن يقوي إيمانه. الأمر الآخر الكبر والعياذ بالله الذي يلازم بعض الناس حتى إنه يغمط الناس ويدفع الحق، ولذلك الكبر هذا متى ما إن تمكن من قلب الإنسان أهلكه والعياذ بالله. ولأجل ذلك الله عز وجل يبعث المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر تطأهم الخلائق بأقدامهم. أيضا من الناس من يلجأ إلى السخرية والاستهزاء والتنابز للانتقام أو تصفية الحسابات مع الآخرين، فقد يكون هناك مشكلة بينه وبينه مادية مالية أسرية اجتماعية شيء من هذا القبيل، فيلجأ إلى نبزه بلقب أو الاستهزاء به أو السخرية منه، وذلك لقضاء وطره ولإشباع غروره، ويعني شيء من هذا القبيل. وهذا لا شك بأنه محرم، لأن الواجب على الإنسان العدل، قال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أيضا من الأسباب المهيجة والدافعة والمحركة لقضية الاستهزاء والسخرية ما يتعلق بالحرص على إضحاك الآخرين وإسعاد الآخرين على حساب آلام الآخرين وعلى حساب أوجاع الآخرين. فلذلك بعض الناس لا يهمه يعني ما يتعرض له المستهزأ به من ألم ومن إحراج ومن جرح عميق في قلبه وفي صدره، أهم شيء أن يضحك من حوله. ولذلك ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكر له بعض الصحابة لما كانوا في الحبشة، أن امرأة عجوز تحمل على رأسها شيء، فكان هناك مجموعة من الشباب يريدون أن يضحك بعضهم بعضا، فدفعوها فأسقطوا ما على رأسها من متاع فوقعت على الأرض وضحكوا، فقالت التفتت إليهم وقالت ستعلم يا غدر إذا نصب الرحمن أو الملك عرشه للقضاء بين الناس. ففرح لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه من عقيدة أهل الإسلام. فالمعنى إخواني وأخواتي أن أحيانا هناك يعني أخطاء ربما يستسهلها الإنسان ولا يلقي لها بالا، لكنها عند الله عظيمة، فيحرص بعض الناس على أن يسخر ويستهزئ حتى يقال والله فلان صاحب نفس خفيفة، يعني صاحب نكتة صاحب طرفة، لكن هذا ليس على حساب ألصاق الألقاب بالآخرين التي يضحك منها أو الاستهزاء أو الاحتقار. فما تدري لعل من استهزأت به نعم قد يكون مدفوع بالأبواب ضعيف فقير، لكنه ولي عند الله عز وجل. الله جل وعلا يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود إخواني وأخواتي أن الإنسان يحرص بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب إثارة العداوة والبغضاء، ومن جملة هذا الأخلاق هذه السيئة التي حذر منها الإسلام ونهى عنها وبين ما يترتب على هذه من المفاسد العظيمة والعقوبات. أيضا العقوبات يوم القيامة، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف تكون التسمية في بداية الوضوء إذا كان الوضوء في الحمام أجلكم الله.
الحمد لله، التسمية هي قول بسم الله، فقد ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اختلف العلماء في إسناد هذا الحديث ما بين مصحح ومضعف، وعلى العموم الجمهور يذهبون إلى سنية التسمية في أول الوضوء. فإذا كان الإنسان يتوضأ داخل دورة المياه وكانت دورة المياه نظيفة فلا بأس أن يقول بسم الله في أول الوضوء.
جزاك الله خير رفع الشيخ. أيضا يقول هل يمكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أثناء العمل؟
الحمد لله، نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون على كل حال، صحيح تتأكد عند ذكره عليه الصلاة والسلام، لكن يصلي الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام على كل حال، في العمل، في السيارة، في الشارع، وهو يتريض، وهو في مستلقي على ظهره، وهو مضطجع، وهو قائم، وهو قاعد، نعم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الإنسان صحيح وسليم وليس له عذر لكنه يصلي في المنزل هل عليه إثم؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، في الراجح من أقوال أهل العلم، وقد دل على ذلك نصوص القرآن والسنة والآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. وصحيح أن المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو القول الراجح، فالله جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان، عمارة معنوية وعمارة حسية، ويقول الله جل وعلا في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيات. ويقول جل وعلا وأقيموا الصلاة، ومن إقامة الصلاة أن يصليها الرجال في المساجد. قال جل وعلا يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة. قال جل وعلا أقيموا الصلاة. كل هذه تدل على وجوب إقامة الصلاة، ومن جملة ذلك صلاة الجماعة في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. فلذلك الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على هذه الصلوات. وأيضا أنا ما أعرف حقيقة كيف أن الإنسان في أمور الدنيا لا يفرط في يعني الربح والتجارة، وأما في أمور الآخرة فيفرط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، يعني المنفرد، ب27 درجة. يعني لو قيل لشخص الآن درهم ب27 درهم تجارة مثلا، ما نام الليل وسعى سعي يعني يمكن يقطع مسافات حتى يحصل على هذا الكسب وعلى هذا الربح، فجعل الله عز وجل لك ربح عظيم، وهي قضية صلاة الجماعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عند الجلوس للتشهد في الركعة الثانية في صلاة المغرب مثلا، أو الركعة الثانية يقول في صلاة العصر مثلا، الذي يقول التشهد الذي لا يسلم فيه، هل نقرأ يقول نصف التشهد؟ وإذا يقول نسيت وقرأت التشهد كاملا ويقول بعدها انهض لإكمال الركعة الثالثة، ماذا علي؟
الحمد لله، بالنسبة للتشهد الأول اللي يسميه العوام التشهد الأوسط، التشهد الأول، هذا يقرأ فيه إلى الشهادتين، ولو أتى بالصلاة الإبراهيمية لا حرج في ذلك لثبوت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو اكتفى بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسول وقام كفاه ذلك ولله الحمد، ولو زاد وأتى بالصلاة الإبراهيمية أيضا يكون قد وافق السنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688. تقول: إذا ذهبت إلى العمرة مع مجموعة من النسوة، وتقول فضل الشيخ: هل العمرة مقبولة من غير محرم؟ وهل آثم بهذا الفعل؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة إذا سافرت إلى الحج أو العمرة من دون محرم، فإن أهل العلم يقولون يعني الحج والعمرة صحيح، الحج صحيح والعمرة صحيحة إذا طبعا توفرت الشروط والأركان والواجبات وأتت به يعني المناسك كاملة. لكن اختلفوا في هل تأثم أم لا، فهم يفرقون بين قضية قبول العمل وصحة العمل وبين مسألة التأثيم على السفر من دون محرم. فمن أهل العلم ذهب إلى أنها لا تأثم إذا ذهبت مع رفقة مأمونة مع أمن الطريق وكانت محتاجة إلى الحج أو العمرة، قد توفرت الاستطاعة البدنية والمالية. وأما من منع ذهاب المرأة من دون محرم فيؤثمونها، يقول أن تأثم مع صحة العمرة أو مع صحة الحج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو يريد منكم نصيحة فضيلة الشيخ، يقول: لكبار السن الذي يقول يقرأ الآيات والأذكار أثناء الصلاة بصوت يقول مسموع ويشوش على الغير.
الحمد لله، هذه مسألة بالنسبة للجهر بالأذكار بعد الصلاة، هل من السنة الجهر أم لا؟ قولان عند أهل العلم، منهم من يذهب إلى أنه يسر ولا يجهر، والقول الثاني وهو الراجح قالوا يجهر، السنة أن يجهر، وذكروا على هذا أدلة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، لكن ليس بالقدر الذي يشوش فيه على الآخرين، وإنما يقرأ أو يجهر بالأذكار الجهر الذي يسمع فيه نفسه ولا يرفع صوته بحيث يشوش على الآخرين، هذا الذي يظهر أنه الراجح.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ علاء الدين، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ علاء الدين، تفضل.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك يبارك فيك.
أخي الكلام، سؤالي في الصلاة.
نعم.
في صلاة الجماعة أحد المأمومين بجانبي قام بالسجود بعد السلام، يعني بعد ما خلص الإمام قام بسجود السهو، فهل يجوز للمأموم أن يسجد سجود السهو؟ طب ليت يبين الشيخ، يعني إذا كان في ركن أكيد في ركن، إذا ترك ركن فطلت صلاته أو يجب أن يأتي بركعة. ما هي الحالات، هل هناك حالات يجب على المأموم أن يسجد سجود السهو بعد الصلاة، يعني فرغ ترك التسبيح أو أخطأ في التسبيح؟ هذا السؤال.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ علاء الدين، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال لأخ علاء الدين بالنسبة يقول المأموم يقول كان يصلي بجنب شخص ومأموم يقول بعد السلام سجد للسهو، فيقول هل يجوز هذا الفعل وهو مأموم والإمام لم يسجد للسهو وهو سجد للسهو؟ هل هناك يقول حالات يسجد فيها المأموم دون الإمام؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم يتحمل عنه الإمام الخطأ الذي يقع فيه إذا كان في الواجبات مثلا أو كان في الأركان وتداركه، بمعنى تدارك هذا الركن. ولذلك مثلا إذا المأموم ترك قراءة الفاتحة مثلا نسيانا أو ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين مثلا، حتى لو يعني نسي مثلا واجب من الواجبات، فإن الإمام يتحمل عنه، الإمام يتحمل عنه. ولذلك من الخطأ أن يقوم المأموم فيسجد قبل السلام أو بعد السلام في أمر تحمل الإمام عنه. أما المأموم الذي يجب عليه أن يكمل صلاته هو المأموم الذي تخلف عن ركن من الأركان مثلا، مثل حالة المسبوق. لا، لو دخل مأموم الصلاة وقد فاتته ركعة يأتي بهذه الركعة. كذلك لو أن مأموما تذكر بأنهما ركع مع الإمام قد يكون مثلا يحصل أفترض هذا أو سجد سجدة واحدة مثلا وقد فاتته وما تذكرها إلا بعد السلام مثلا، هنا يجب عليه أن يأتي بركعة كاملة، لأن الإمام ما يتحمل عن المأموم الأركان الفعلية، ما يتحمل عن المأموم الأركان الفعلية، فلذلك هنا يقوم ويسجد. لذلك الأخ الفاضل بالنسبة للمأموم أخطأ حينما سجد للسهو، وأنت تقول بأن الإمام لم يخطئ، فيظهر بأنه أخطأه هو وظن بأن يجب عليه سجود السهو.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم نعم، عن هذه المكالمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا أختي؟
تنابل.
نعم تفضل أخت تنابل.
بدي أسأل سؤالين للشيخ بعد إذنك.
نعم تفضل.
بس كنت بدي أسأل بالوقت الحالي اللي إحنا عايشين فيه، هلا شو النصيحة الشيخ بعطيها لما البنت يتقدم لها شاب، كيف تعرف إنه هو حدا منيح؟ تعرف بالوقت اللي إحنا عايشين فيه كثير صارت متطلبات الدنيا كثير بتتغير، فالواحد بطل يعرف شو هو الشيء اللي لازم يركز عليه وشو الشيء اللي ما لازم يركز عليه. فكنت بدي أعرف إنه شو النصيحة الواحد الواحدة لازم تأخذها حتى تعرف إنه هذا الإنسان هو فعلا شخص منيح. هاي بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني لو سمحت، في حال الواحد صلى صلاة استخارة علشان موضوع تمام، وبعدين هو كان خايف أو متردد من هذا الموضوع بس إنه وكل أمره لربنا وقال إنه يا رب لو كان هو خير يسر ولو كان هو شر عسر ومشى بالموضوع يعني، وفي حال إنه تيسر الموضوع هل معنى إنه هذا الموضوع خير حتى لو هو كان خايف منه؟
إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير أخت سنابل، تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ قبل نجاوب على سؤال أخت سنابل، بالنسبة للسؤال السابق في الرسالة النصية يقول بالنسبة لمن يقرأ الآيات والأذكار، يقول في أثناء الصلاة وليس بعد الصلاة، يقول هناك من كبار السن من يقرأ الآيات أثناء الصلاة والأذكار، يقول في الركوع والسجود بصوت مرتفع ويشوش على الغير.
الحمد لله، لا يحق للمأموم أن يرفع صوته بالقراءة ولا بالأذكار ولا بالتسبيحات أثناء الصلاة، هذا من الخطأ، ولذلك الصلوات عندنا إما أن تكون جهرية أو سرية. الجهرية هي صلاة المغرب والعشاء والفجر، يجهر فيهما الإمام بالقراءة والمنفرد كذلك، وأما المأموم فيسر في قراءته سواء الفاتحة أو ما تيسر من القرآن أو أذكار الركوع والسجود. والصلوات السرية يسر الجميع، الإمام والمنفرد والمأموم، فنلحظ بأن المأموم في جميع أحوال الصلوات في الحالتين يسر في صلاته في قراءته ولا يجهر، ولذلك هذا من الخطأ. لكن أحيانا إذا صدر يعني مثلا لفظة أو كلمة يعني أبان فيها شيء لا حرج في ذلك، لكن أن يتخذ هذا عادة في كل ركعة لا شك بأن هذا من الأخطاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أخت سنابل، فضيلة الشيخ تريد نصيحة للبنت إذا تقدم لها شاب، كيف تعرف أنه مناسب؟ ما هي الأمور التي تركز عليها؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولا يخفاك أختي الفاضلة بأن الخلق من الدين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أفرده بالذكر، لماذا؟ حتى يتنبه الإنسان، فقد يكون الشخص متدين من حيث يعني المظهر، مصلي يشهد الجمعة والجماعة، وقد يكون عليه مظهر مثلا كون طالب علم مثلا، لكن أخلاقه غير مناسبة للفتاة، فقد يكون بخيل والعياذ بالله، وهل يزوج بخيل؟ قد يكون مثلا عصبي ينفعل، ولذلك يكون سريع الطلاق التطليق مثلا، أو مثلا يسب ويشتم وشيء من هذا القبيل، قد يكون العياذ بالله فيه نميمة، أو يعني فيه شيء من هذا القبيل. فلذلك مهم جدا قضية المعرفة هذه، هذه حقيقة ترجع إلى أحوال الناس. وأنا أجزم يقينا الآن أصبح من السهل جدا معرفة يعني سيرة الإنسان، خاصة إذا كان له مشاركات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي. فيستطيع الشخص الآن أنه يدخل إلى حساب هذا الشخص من خلال هذه المواقع، وهنا تعطيه حقيقة يعني خريطة لسيرة هذا الإنسان. هذه خطوة من الخطوات، وهي سهلت حقيقة هذه على كثير من الناس. قد أخبرني أحدهم بأن وافق على شخص ويعني رضي به في البداية، لكن لما دخل على حسابه في وسائل التواصل هذه اكتشف يعني مصائب. فلذلك هذه أيضا تختصر للإنسان. الأمر الآخر عدم الاستعجال، عدم الاستعجال في اتخاذ القرار والسؤال عنه، السؤال عنه في عمله، السؤال عنه في جامعته أو مدرسته، السؤال عنه من خلال إمام المسجد. ولذلك يعني لا تتعجل الفتاة باتخاذ القرار بقبول الشاب حتى تطمئن طمأنينة كاملة على أنه مرضي الدين ومرضي الخلق.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول إذا صلت صلاة الاستخارة لموضوع معين ثم حصل تقول لها خوف وتردد في الأمر، لكنها توكلت على الله وأقبلت على الأمر ومشت فيه ثم تيسر، هل معنى هذا أن هذا الأمر خير لها؟
الحمد لله. طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقول يعني الدعاء. والأخت أظن حافظ هذا الدعاء وعارف طريقة الاستخارة. أحيانا أخت الفاضلة قد يضيق صدر المستخير وقد يعني يحصل له شيء، لكن هذا قد يكون من الشيطان. الشيطان أحيانا يحرص على خاصة مسائل الزواج، يعرقل هذه المسائل، يضع يعني أشواك في طريق من يرغب في الزواج، يكون حجر عثرة في مشروع هذا، مشروع الطهر والصفاء والنقاء. فلذلك ليس بالضرورة أن الإنسان إذا استخار ووجد ضيق في صدره أنه أن الأمر غير متيسر، لا، قد يكون من الشيطان، قد يكون من مبالغة الإنسان في التخوف من مسألة الإقدام على مثل هذا الشيء. فما دام أنه تيسر دل هذا على تيسير. ولذلك نحن دائما ننبه إلى أن الإنسان إذا استخار يذهب مباشرة. يعني بعض الناس الآن يستخير ويقول لا أريد أن أنام حتى أرى رؤيا أو شو، هذا غلط. إذا هم أحدكم بالأمر، الآن هممت، يعني الآن ستذهب، الآن ستوافقين، الآن ستذهبين، استخيري قبل هذا بدقائق. فهنا يحصل الـ يعني التيسير أو عدم التيسير.
جزاك الله خير فصيخ. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
جعل ما تقدموا في
ذلك. آمين، جزاك الله خير.
شيخ، في سجود التلاوة هل بستطعت أدعو لنفسي أن أفرج هم عني وعن أبنائي وعن هذا وأدعو دعاء لنفسي، ولا بس هو السجود اللي معروف عن التسبيح بعدين سجد وجه اللي خلق صوره إلى آخر، أو هل بإمكاني الدعاء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الرحمن.
الله يجزاك.
حياك الله. الشيخ سؤال عبد الرحمن يسأل عن سجود التلاوة، يقول هل يجوز في سجود التلاوة أن يدعو لنفسه بأمر من أمور الدنيا مثلا أو تفريج هم أو غيره، أو يكون فقط في الأذكار التي وردت التسبيح؟
الحمد لله، لا شك بأن الالتزام بالأذكار هو الأولى، لكن هذا ما يمنع الدعاء، لأن الله تعالى قال واسجد واقترب، والتقرب إلى الله يكون بالدعاء أيضا. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. فهذا من جنس السجود المشروع، فيدعو فيه الإنسان، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا كمشتري لشركة أعمل بها، هل يصح يقول أن أخذ عموله من البائع بعد تحري أقل سعر ممكن من المنافسين والطلب من البائع المتفق معه السعر أقل منه، بحيث يقول تحرى المصلحة العليا للشركة التي يعمل بها ولا تكون العمولة على حساب مصلحة الشركة.
الحمد لله. بالنسبة للموظف بينه وبين الشركة أو الجهة التي يعمل بها عقد، ويجب أن يلتزم بهذا بشروط هذا العقد، ولا ترضى أي جهة سواء حكومية أو أهلية أو يعني مؤسسة أو شركة أن الموظف يتقاضى عمولة على عمل وكل إليه، ولذلك لا يجوز يا أخي الفاضل وحرام أخذ هذه العمولة، إلا إذا كانت الشركة أذنت لبعض الموظفين بأن يأخذوا عمولة في مقابل مثلا يعني أعمال يقومون بها زيادة على أعمالهم، أو أنها تدخل ضمن طبيعة العمل. أما إذا كان الموظف يعني موكول إليه عمل ثم يذهب فيشتغل للشركة ويأخذ عمولة، هذا لا شك بأنه محرم. كذلك لا يجوز له أن يشتغل لغير هذه الشركة لأخذ عمولة، لأن هذا مما لا ترضاه الشركة. أنت بينك وبين هذه الشركة عقد، إذن تلتزم بالعقد الذي بينك وبين هذه الشركة.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مكي، تفضل. نعم تفضل أخ مكي على الهواء.
شكرا على البرنامج.
الله يباركك، جزاك الله خير.
كنت بسأل الشيخ عن أنه إذا كنت مع علاقة شخص بنت، يعني قبل ما أتقدم بخطوات رسمية، إيش حكم العلاقة في البداية؟ وهل إذا أنا كلمت الوالد ولا لازم عقد شرعي؟ ولا يعني أبغى أعرف حكم العلاقة ما قبل الزواج أو ما قبل الخطوبة أو كذا.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخمك، تسمع إن شاء الله الإجابة. أبو عمر تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، تفضل.
الله يجزيكم خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. الله
يبارك فيك شيخي. يعني أنا أحرص أنا وعائلتي أنه نستمع إلى هذا البرنامج يوميا، الحمد لله رب العالمين، لما فيه من خير كثير.
الله يبارك فيكم
شيخي. بما أنه الآن ابني يستمع إلى هذا الحديث، لهذا البرنامج، ففي بدي شرح مبسط من الشيخ الفاضل، اللي هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو استحيوا من الله حق الحياء إلى آخر الحديث، اللي هو تحفظ الرأس وما وعى إلى آخره.
نعم.
فبدي من الشيخ الفاضل إنه يشرح لنا الحديث بشكل مبسط. الله يبارك فيكم.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، الله يحفظك يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم نجفض الشيخ. سؤال الأخ مكي يقول هل يجوز أن تكون علاقة بين شاب وفتاة قبل الزواج قبل الخطبة؟ ويقول فضل الشيخ يعني ما حدود العلاقة وما ضابط الأمر هذا؟
الحمد لله. بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يحذر من قضية العلاقات غير الشرعية مع النساء، وكذلك المرأة المسلمة يجب عليها أن تحذر من العلاقات غير الشرعية مع الرجال، وهذا يكون ببذل الأسباب والوسائل التي يعني يبتعد فيها الإنسان عن أن تزل قدمه، وكذلك المرأة. فالله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وأيضا يقول جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ويقول جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآيات، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على النساء، فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني الحمو أخو الزوج، فحرم النبي عليه الصلاة والسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية التي لا تحل الإنسان، ويقول عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة أجنبية، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يجوز له أن يتحدث معها حديث الرجل مع امرأته، ولا يجوز له أن يعني ينظر إليها نظر شهوة، ولا يجوز له أن يلمسها، و هذا كله محرم. أما إذا رغب الشاب في الاقتران بامرأة فإنه يتقدم إليها ويجوز له أن ينظر إليها النظرة الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أن ينظروا إلى من يريدون خطبتهن. ولذلك كما في حديث المغيرة وفي حديث عبد الرحمن بن عوف وفي حديث جابر حديث كلها فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام الشاب أن ينظر إلى من يريد خطبته إذا هو فعلا عزم على ذلك ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحه، يعني ننظر إلى الوجه، ينظر إلى الكفين، ولو طلب النظر إلى الشعر لا بأس بذلك. هذا كله مما يعني أذنت فيه الشريعة للمصالح الراجحة، مع أنه ممنوع أصلا أن ينظر إليها نظر شهوة وينظر إلى شعرها أو وجه، لكن لما كان هناك نية للزواج رخصت الشريعة في هذا. عموما أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا كان له علاقة بامرأة علاقة محرمة طبعا لا يجوز له أن يقترن بها حتى يتوب إلى الله وتتوب هي إلى الله، ثم بعد ذلك يتقدم لخطبتها إذا رأى بأنها فعلا تابت إلى الله وهي رأت بأنه تاب إلى الله وأصلح من نفسه وأصلحت من نفسها، ويخبر أباه برغبته ولا يخبره بمعصيته. فإن الله تعالى ستير، ومن اقترف شيئا من هذه القادرات فليستتر بستر الله. وأنا إن شاء الله أرجو بأن الأخ ما وصل إلى يعني ما هو يعني عظيم عند الله من الزنا أو كذا، لكن قد يكون علاقة صداقة أو خلوة أو شيء من هذا القبيل. ومع ذلك الإنسان لو قدر الله وقع في ما يسخط الله ما يوجب الحد، لا يستر على نفسه ويدعو هذه المرأة إلى التوبة، وإذا أحب أن يقترن بها تقدم إليها ويخبر والده بأنه يرغب ولا يخبره بما حصل من معصية وذنب.
جزاك الله خير فضل الشيخ وحسن الله عليكم. سؤال أبو عمر فضل الشيخ يريد منكم شرح مبسط لحديث استحيوا من الله حق الحياء.
الحمد لله، طبعا لا شك بأن هذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال للصحابة استحيوا من الله حق الحياء، فإن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالاستحياء من الله حق الحياء قالوا يا رسول الله كلنا نستحي من الله، فالصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى المعنى العام للحياء أنهم يستحون من الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام فصل في قضية حقيقة الحياء، وأن الحياء ليس كما يفهم بعض الناس من الوقوف على معنى واحد مثلا. الحياء من الله عز وجل حق الحياء، لأن هناك حياء وهناك حياء، هو في الواقع حقيقة الحياء. قال أن يحفظ الرأس وما وعى، والمعنى أن يحفظ الرأس، ليس المقصود الرأس الجمجمة أو الرأس هذا المعروف، وإنما ما في الرأس، ما في الرأس من الأفكار والواردات والأشياء، ولذلك يجعل فكره وعقله ويجعل دماغه وتفكيره كله في طاعة الله عز وجل. هذا من الحياء، ولذلك المسلم لا يتخيل الصور المحرمة ولا يسمح للأفكار المأفونة والفاسدة أن تدخل إلى عقله وإلى دماغه. هنا يكون قد حفظ الرأس وما وعى. كذلك قال وليحفظ البطن وما حوى، والمقصود ما يدخل البطن من طبعا قبل ما أنتقل إلى البطن، يحفظ الرأس وما حوى. الرأس فيه أكثر الجوارح، فيه جارحة السمع وجارحة البصر وجارحة اللسان وجارحة الشم، هذه كلها موجودة في الوجه سبحان الله العظيم، أو في الرأس، موجودة في الرأس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فليحفظ الرأس وما وعى، سواء ما كان في الرأس وهو الدماغ أو ما كان في الجوارح، يحفظ بصره وسمعه ولسانه ويحفظ جميع جوارح. هذا هو الحياء. ولذلك دائما الحياء يكون يعني علامته في الوجه وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجل، فيظهر في وجه الإنسان. ثم قال وليحفظ البطن وما حوى، يعني بمعنى أن يحفظ بطنه من أن يدخل إليه شيء محرم في المطعومات في المشروبات، هذا كله مما هو يكون من الحياء من الله عز وجل. ثم قال وليذكر الموت والبلاء، يعني يتذكر الإنسان دائما أنه سيموت، وهذه حقيقة يعني ما يجوز التغافل عنها والتغابي عنها، لا وإنما هذه حقيقة يجب على الإنسان أن يقف على قمتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإن تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. فذكر الموت والبلى، لأن الإنسان يبلى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، إذا تذكر الإنسان الموت هدأت نفسه الطائشة والملتهبة والمندفعة نحو الدنيا وجمع المال من الحلال والحرام، المخاصمات المشاجرات أذية الناس، لأن الإنسان إذا تذكر الموت قال طيب لماذا أنا مندفع حول هذه الدنيا، أخلت إلى أرضها ويعني شاكست في سبيلها وخاصمت لشيء سيزول عني مثلا، فلذلك يتذكر الموت والبلاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، لأن الدنيا في واقع الأمر إلى زوال وما فيها من زينة إلى زوال، فلذلك الإنسان الذي يتعلق بالدنيا وبزينتها يقسو قلبه ولا يريد الموت ولا يريد فراق الدنيا، بخلاف من ترك زينة الحياة الدنيا فإنه يكون دائما مستعد للقاء ربه، ومن استعد للقاء ربه لقيه على خير حال. ولذلك النبي دائما عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بأن يكون معهم كزاد الراكب، كزاد الراكب، وإذا رأى من بعض أصحابه توسع نبهه حذره من هذا التوسع. المقصود بارك الله في الجميع أن من أراد الآخرة وكلنا نريد الآخرة عليه أن يترك زينة الحياة الدنيا. نجد الآن بعض الناس اهتماماته كلها شكلية، كلها شكلية، قليل من يفكر في الدار الآخر، يعني دائما كماليات وتحسينيات وأجهزة، تجد بعض الأولاد هدانا الله وإياهم يعني يثقلون كاهل والديهم بطلب هذه الأجهزة والألعاب والشيء الذي لا يضيف إليهم إضافات لا دينية ولا دنيوية، حتى دنيوية ما تضيف إليهم، وإنما قتل للوقت وتقطيع للزمان في غير فائدة. أما إذا كان الإنسان يشتري أجهزة تضيف إليه إضافات علمية شرعية دنيوية تدريبية صحية إدارية مالية، طيب، أما هكذا فقط هذا حقيقة يعني يجب على الشاب أن يراجع نفسه، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يراجعوا أنفسهم في مثل هذا، وأن يعلموا بأن هذه الدنيا إلى زوال، وأن الإنسان يجب عليه أن يستعد للقاء ربه وأن يكون على أتم الاستعداد لمثل هذا. عموما هذه تطواف عجلة حول يعني هذا الحديث نزولا عند رغبة الأخ السائل مداخلة، وصلى الله تعالى أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، تفضل.
السؤال بس عن النذر.
نعم.
شخص مثلا شخص نذر وقال إذا استوى لي مثلا هذا الشيء راح مثلا أسوي عزيمة، وطبعا هذا الشيء استوى يعني، وهال الحين الآن أنا أبغي أسأل عن يعني سؤالي هو هذا الشخص كان مثلا في بيت الوالد ثم انتقل في بيته، هل إنه مثلا يجوز للآن يعني يسوي النذر أو يوفي بنذرة في بيته؟ هذه النقطة. نقطة ثانية، هو ما قيد الناس مثلا، هل إنه مثلا يعزم أي حد؟ هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، هل يلزم أن يخبرهم يعني هذا النذر، يعني هاي العزيمة للنذر؟ والمسألة الأخيرة، حتى يجوز يعني مثلا يوفي بنذرة مثلا إذا أفطرهم مثلا كفطور هم كانوا صائمين أو شيء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير، بارك الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك وسعود. ما شاء الله رد. نجيب سؤال وسعود بالنسبة يقول أنه نذر إن حصل له أمر أن يقول أعمل يقول وليمة، ثم يقول حصل هذا الأمر ويقول أن انتقلت من بيت الوالد إلى بيتي، فيقول هل يجوز أن أعمل وأوفي بنذري في بيتي؟ ويقول فضل الشيخ أنه يعني لم يقيد أشخاص معينين، لم يحدد هل يعني يدعو أي شخص ويكون به النذر، وهل يخبر هؤلاء الأشخاص الذين يعني يدعوهم أن هذا نذر وأن هذا الطعام طعام النذر. ويقول فضل الشيخ أيضا هل يجوز أن يكون هذا النذر إفطار إذا كانوا صائمين؟
الحمد لله. أولا أنبه إلى حكم النذر، فالنذر مكروه في قول جماهير أهل العلم، محرم عند بعضهم ويجب الوفاء به ما دام أنه نذر طاعة. ولذلك أخي الفاضل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وذكر بأن النذر لا يرد من قدر الله شيء. فمستقبلا تنتبه وتحذر من النذر، ويعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن النذر لا يرد من قدر الله شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يجب عليك الوفاء به ما دام أنه تحقق ما دعوت الله عز وجل به، وأن تبادر إلى ذلك وأن لا تتأخر. ثالثا ما يتعلق بالمكان، يظهر بأنك ما ذكرت بأنك ستوفي بالنذر في بيت والدك، ولذلك سواء وضعته في بيت الوالد أو في بيتك الذي انتقلت إليه الأمر واحد ولله الحمد والمنة. المسألة الرابعة ما يتعلق بقضية العدد أو الأشخاص، هذا أمر يرجع لك أنت لأنك ما ذكرت، يعني ما قلت لله علي إن حصل هذا الأمر سأذبح ذبيحة أو سأصنع وليمة أجمع فيها إخواني أو عيال عمي أو عيال خالي مثلا، ذكرت بأنك تصنع وليمة، ولذلك تدعو من أحببت، تدعو من أحببت. المسألة الخامسة يجوز جعل النذر إفطار صائم، وبشرط أن تخبر الناس بأن هذا نذر، أنا نذرت لله والآن أوفي وقد تحقق ولله الحمد ما دعوت الله به، فتفضلوا عندي مثلا، وإذا كان مثلا إفطار صائم لا بأس بذلك. المسألة السادسة المسألة السادسة ما يتعلق بأكلك منه، ما تأكل منه يا أخي الفاضل لا أنت ولا أسرتك، هذا نذر، نذر إلا إذا اشترت. فإذا قلت لله علي وليمة أكل منها أنا وأولادي وأدعو من أشاء، نعم. أما إذا قلت أصنع وليمة ما تأكل من هذا من هذه الوليمة شيء، لأن هذا نذر ما يستفيد منه الإنسان لنفسه ولا لأهله. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالنا القصيرة، تقول أنها حامل وفي الشهر الأخير ونزل عليها دم وذهبت إلى المستشفى، والطبيب تقول أن هذا يمكن أن يكون بداية المخاض، وتقول أنا لم أصلي اليوم الظهر والعصر، هل أصلي مع وجود الدم؟
الحمد لله. اختلف العلماء هل الدم الخارج من الحامل عند الولادة قبل الولادة يكون من النفاس أم لا، قولان لأهل العلم. فإذا اتصل بالولادة يعني اتصل بالولادة فهذا نفاس، وأما إذا لم يتصل يعني نزل عليك ثم انقطع بعد ذلك مدة مثلا، فإن هذا لا يكون دم نفاس، وإنما استحاضة تقضين هذين الصلاتين، إن أنت ولدت مثلا الليلة تقضين هاتين الصلاتين. أما إذا اتصل فهذا يكون من الدم الذي تمتنع فيه المرأة عن الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل تصح مقولة أن الله تعالى خلقنا لعمارة الأرض؟
الحمد لله. يقول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومعنى خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا. والله جل وعلا خلقنا في هذه الدنيا وسخر الدنيا لنا لإقامة العبودية لله، ومن جملة ذلك إعمار الأرض، لكن على أن يكون سعي الإنسان للآخرة كما قال جل وعلا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو الفهم الصحيح لمسألة الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.